بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الأعزاء، فيسعدني أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة في ديوان أخينا الشيخ مسفر المسيفري وفقه الله لكل خير، فيسعدني أن أكون معكم، وشرفت باللقاء بكم، وأشكر أيضا خدمة الدين الخالص الذين كانوا سببا في عقد هذه الكلمة وهذا اللقاء الطيب بكم، فأشكرهم على جهودهم المتوالية، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله، وأشكركم أيضا لحضوركم. إخواني الكرام، كما لا يخفى عليكم أن العنوان لهذه الكلمة التي سألقيها في هذه الليلة هي الأصول السلفية للوقاية من الانحرافات الفكرية. وحينما نقول الأصول فنقصد بها القواعد والأسس، وحينما نقول السلفية فهذا هو المنهج السلفي والطريقة السلفية التي كان يسير عليها القرون الثلاثة الأولى المفضلة في الإسلام: القرن الأول قرن الصحابة رضي الله عنهم، والقرن الثاني التابعون، والقرن الثالث تابع التابعين. فهذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، حيث قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة تسمى بالسلف لأنهم سلفنا، فهم الذين سبقوا من جاء بعدهم، فهم سابقة الإسلام وبداية الإسلام وبداية الدعوة المحمدية، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج يجب على كل مسلم أن يسلكه وأن يسير عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه القرون، وهذا يستدعي أن نسير على طريقتهم وعلى منهجهم، لأنه هو المنهج الأمثل والأسلم والأحكم. ولذلك قلنا الأصول السلفية، وهي القرون الثلاثة التي أقرب والتي تأخذ وتنهل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول الأصول السلفية فإننا نقصد هؤلاء ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، نقصد هذه القرون الثلاثة، ولا نقصد بذلك حزبا أو تحزبا أو حزبا يسمى بالسلفية، فلا نقصد هذه الأحزاب، لأنه للأسف يوجد اليوم بعض الأحزاب وتريد أن يروج ما عندها من أفكار فنسبته إلى السلف، فأصبحت تقول الجماعة السلفية أو الحزب السلفي أو غير ذلك. وهذا لا شك أن السلف براء من أمثال هؤلاء الذين يتحزبون. فحينما نقول المنهج السلفي نقصد المنهج الذي سار عليه هؤلاء القرون الثلاثة. فالأصول السلفية للوقاية من الانحرافات الفكرية، للوقاية أي للحماية، لكي نحتمي ولتكون واقية لنا من الوقوع في الزلل وفي الانحراف. والانحراف هو الزيغ، أعاذنا الله وإياكم منه. والانحراف الفكري له أقسام، قد يصل عياذا بالله إلى حد الكفر، وقد يصل إلى حد البدعة، وقد يصل إلى حد الفسق، كما أنه الانحراف الفكري قد يكون في باب التساهل والانسلاخ من الدين، أعاذنا الله وإياكم منه، وقد يكون في باب الغلو والتطرف، أعاذنا الله وإياكم منه. فمثلا التساهل والانسلاخ من الدين أو غير ذلك كالعلمانية والليبرالية وغيرها من هذه الأفكار، أو الإلحادية وغيرها. وأما التطرف والغلو فهذا قد يكون في مثل فكر الخوارج وغيرهم ممن تطرف. فلا شك أننا إذا سرنا على منهج السلف وعلى أصولهم وقواعدهم المبنية على الكتاب والسنة فإن ذلك بإذن الله سبب للنجاة من الوقوع في الانحراف. ومنهج السلف وأصول السلف واضحة وبينة، بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ويمكن أن نقسم هذه الأصول إلى ثلاثة أقسام: الأصول السلفية في جانب الاعتقاد، في الجانب العقدي. فأول هذه الأصول التي في هذا الجانب، جانب الاعتقاد، الاعتصام بالكتاب والسنة. دائما نكون مع الكتاب والسنة وندور معهما حيثما دارا، ولا نخرج عما جاء فيهما، ولا نخالف ما جاء فيهما، فإن الله عز وجل أمرنا بذلك، كما قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال ردوه إلى الأهواء، ردوه إلى ماذا يقول الحزب، أو ماذا تقول القوانين الحزب، أو ماذا يقول هواك ونفسك وشهوتك. لا، إنما نرده عند الاختلاف، نرجع إلى الكتاب والسنة. كذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالاعتصام بحبل الله هو بالكتاب والسنة، نعتصم بحبل الله. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث العظيم، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني ولاة الأمور الحكام تناصحونه. هذه الأمور الثلاثة، يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا الحديث أن هذا الحديث جمع أصول الدين وقواعده. هذا الحديث الذي يعني ألفاظه قليلة جمع أصول الدين وقواعده، فهو تحدث عن التوحيد وحذرنا من الشرك، أمرنا بالاجتماع والتآلف، أمرنا بمناصحة ولي الأمر. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا عن هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، يقول: هذا الحديث ما من خلل في الدين ولا في الدنيا يأتي إلا بسبب الإخلال بأحد هذه الأمور الثلاثة. لا يوجد خلل في الدين ولا في الدنيا يحصل إلا بسبب الإخلال في أحد هذه الأمور الثلاثة. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لقد تركت فيكم شيئين، ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أننا إذا أخذنا بما جاء في الكتاب والسنة واعتصمنا بهما فإننا لن نضل أبدا، ولن نشقى، ولن نهلك، ولن يفسد لنا رأي، بل سنسدد بإذن الله، وسنوفق، إن شاء الله نسير على الطريق الصحيح الذي أراده الله عز وجل لنا. وأيضا جاء في حديث آخر كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فمن تمسك به فإن تمسكتم به فلن تهلكوا أبدا. لا شك يا أخواني أن هذه الحديث تدل، وهي حقيقة كثيرة، آيات وحديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث العرباض من سارية يقول: فعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اليوم يا أخوان أليس نرى اختلافا كثيرا؟ كل يهرف وكل يتكلم وكل يقول الحق معي، كيف نميز؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نرجع إلى سنة كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أقرب هذه الأقوال إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل به ونأخذ به، ونجد إن شاء الله فيه النجاة. ولذلك جاء عن أحد السلف أنه قال: السنة سفينة النجاة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة، التي يعني شبهها بالسفينة التي تنجي من الغرق في البحر، وهي كذلك فعلا، فهي النجاة. وبإذن الله إذا اعتصمنا بكتاب الله فإننا إن شاء الله سنكون على الحق وسننجو. ونجد يا أخواني الذين يخالفون تجدهم هم الذين يقعون في الانحراف. من وجد عنده انحراف تجد أنه إيش؟ فرط في هذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الأصل الثاني من أصول السلفية في باب الاعتقاد، التزام منهج السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي ذكرناه قبل قليل، القرون الثلاثة الأولى. لأن أحيانا اليوم يقول لك الكتاب والسنة، فيأتي ويفسر الكتاب والسنة بهواه بمزاجه، أو يأتي بنصوص الكتاب ويحملها على رأيه. لا شك أن هذا باطل. نحن نفهم نصوص الكتاب والسنة بما فهم به سلف الأمة. ما هو فهم الصحابة لهذه الآية؟ ما هو فهم الصحابة لهذا الحديث؟ كيف فهموه وكيف طبقوه وكيف عملوا به؟ نعمل به، ولا نفسر نأتي بتفسير جديد حادث، لا، نسير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف فهموا هذا الأمر؟ وهذا الأمر يجب علينا سلوكه. قد يقول البعض: كيف يعني توجب علينا ما لم يوجبه الله؟ نقول: بل أوجبه الله عز وجل علينا، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع ماذا؟ غير سبيل المؤمنين. أولى الناس دخولا في المؤمنين، في وصف المؤمنين في هذه الآية، من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم. كذلك أيضا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية إخواني تدل على والذين اتبعوهم بإحسان. ما هو جزاؤهم؟ ما هو؟ إن الله عز وجل يرضى عنهم وهم يرضوا عنه، وهذا لا شك، وأن الله أعد لهم جنات إلى آخر الآية. فهذا يدل على أهمية اتباع منهج السلف وسلوك طريقتهم وعدم مخالفتهم، بل نسير على منهجهم وعلى اعتقادهم وعلى طريقتهم وعلى فهمهم للنصوص، نصوص الكتاب والسنة. فهذا مما أوجبه الله عز وجل علينا. وكما ذكرت لكم الحديث أيضا من في السنة كذلك ما يدل على ذلك. ذكرت لكم قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الفرقة التي لا تكون في النار الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي بنفسه، بل ذكر أيضا إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأدلة يا أخواني في هذا كثيرة. فيجب علينا سلوك منهج السلف. وأيضا يا أخواني إذا نظرنا ما زاغ من زاغ ومن حرف من حرف إلا ببعده عن كتاب الله سنة الرسول أولا، ثم ببعده أيضا عن منهج السلف ومعرفته وأيضا فهمهم وتفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة. الأصل الثالث من الأصول السلفية في باب الاعتقاد لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ديننا دين الاجتماع والتآلف والتراحم، لا دين الافتراق والتدابر، بل هو دين الاجتماع ودين السلام ودين التراحم والتآلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا كما في الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام والاجتماع ونهى عن الافتراق. فأيضا الحديث اللي ذكرناه قبل قليل أيضا إن الله يرضى لكم ثلاثا، منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يأمرنا بالاجتماع والتآلف. وحقيقة يا أخوان إذا نظرنا يعني حتى إذا نظرنا من ناحية العقل، يعني الأدلة واضحة وهذا أصل من أصول الدين مجمع عليه لا خلاف فيه، الاجتماع والتآلف بين المسلمين. ولكن أيضا من ناحية العقل إذا نحن افترقنا كيف سيكون حالنا؟ لن يسير البلد على ما نريده ويريده الله عز وجل، لن يحصل في البلد تنمية وتقدم، لأن كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديه فرحون. كل حزب في نفسه، في المجموعة افترقت خلاص تشتغل لنفسها. كذلك أيضا العدو الخارجي يتمكن من هذا البلد الذي حصل فيه إيش؟ تفرق واختلاف وتدابر، فهذا يجعل مجال للدول الأخرى المعادية لكي تنال مآربها من هذا البلد الذي أصبح مفكك مفترق. لا يكون الإنسان فقط هدفه أمور شخصية، بل لا بد من الاجتماع. ولذلك نجد أن الشارع حرم التفرق والتحزب، حتى إقامة الأحزاب في داخل البلد المسلم الواحد لا يجوز، لأنه من الافتراق في دين الله عز وجل، من التفرق والتشرذم، لأنه كما يعني قال الله عز وجل: كل حزب بما لديه فرحون. يفرحون كل حزب يقول الحق معي وينابز الحزب الآخر، فأصبحنا أحزاب وفرق متشتتين، كل منا يبغض الآخر، كل منا يبحث عن الإضرار بالآخر ولا يهمه إلا نفسه. عكس لما نكون أمة واحدة، جماعة واحدة، متآلفين، متعاونين على الخير، فالأمر يختلف. كذلك أيضا إخواني الأصل الرابع وهو السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، فهذا أصل من أصول الدين، السمع والطاعة للحاكم حتى لو كان هذا الحاكم فاسق، فإن الله عز وجل أمرنا بطاعته وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته وأجمع العلماء على وجوب طاعته في غير معصية الله، كما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر قال العلماء فسروها، قالوا هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، فهؤلاء يجب علينا طاعتهم في طاعة الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون يعني هنا لفتة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عطف أولي الأمر على يعني أطيعوا، كررها مع قول الله جل وعلا وكررها أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكررها مع أولي الأمر وإنما عطفها عليهم، فقالوا هذا يدل على أن طاعتنا في طاعتهم في غير معصية الله وفي غير معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجب علينا أن نسمع لهم وأن لا نشق عصا المسلمين بالتفرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تفصيل واضح بين أننا نسمع ونطيع في الطاعة، إذا أمرنا بطاعة، إذا أمرنا بمباح نعمل، إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الحديث واضح وبين. وهذا الأمر يا إخواني ليس خاصا بالحاكم التقي، بل هو يشمل حتى الفاسق، طالما أن الحاكم مسلم فيجب علينا طاعته في طاعة الله جل وعلا. والنصوص في هذا متواترة، نصوص من السنة بلغت حد التواتر في بيان هذا الأصل العظيم. الأصل الخامس من أصول في جانب الاعتقاد سلوك المنهج الوسطي وتجنب الغلو والتطرف، فإن الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل جعلنا أمة وسط، أمة وسط بين الأديان كلها وبين الفرق، أهل السنة وسط بين جميع الفرق، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. فالله عز وجل أمرنا أن نسلك الطريق الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية السمحة، لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون تشدد على الناس أو لكي يؤدي بهم الغلو، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات، قال: هلك المتنطعون، أي المتشددون الذين تجاوزوا الحد، تجاوزوا الحدود، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وقال في الحديث الآخر: أيها الناس إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، تشدد الزائد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دأبه. جاء ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كيف يعني يقضي يومه وليلته، فكأنهم في أنفسهم هؤلاء الثلاثة تقالوها. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام أبدا، الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر لا أنام دقيقة واحدة، كل هذه الفترة تستغرق مني وقت قيام الليل. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر كله، ما أفطر ولا يوم، حياتي كلها أقضيها يوميا صيام، لا أفطر أبدا. وقال الثالث: أما أنا فلن أتزوج أبدا، عشان الزوجة ما تشغلني عن العبادة والطاعة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من سمع هذا الحديث منهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا إلى هذا الحديث العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن هناك أناس عندهم غلو في الدين غضب وأنكر هذا الغلو، وبين أن هذا ليس، لا تظن أنك أنت بهذا الغلو أنك إيش؟ أنك تعمل عمل صالح، بل أنت تعمل بدعة في الدين، ونهاهم عن ذلك وقال: أنا أخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصلي وأنام، أخذ جزء من الوقت أصلي ما شاء الله لي أن أصلي، وأنام ما شاء الله لي أن أنام بالليل، وأصوم أحيانا حسب يعني الظروف، لكني ما أصوم الدهر كله. حتى أن عائشة رضي الله عنها تخبر أن يعني يأتي أيام لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها، ويأتي أيام لا يكاد النبي يفطر فيها عليه الصلاة والسلام، ويتزوج النساء. فلا تتدين بذلك، لا تتعبد بالغلو، فهذا الغلو يجر إلى ما هو أشد منه. فنحن نتجنب الغلو إخواني. أكثر يعني أسباب الانحراف، نجد المنحرفين، نجد أنهم أوتوا من جانب الغلو في الدين والتنطع الزائد، وهذا تنهى عنه شريعتنا الغراء السمحاء. الشريعة لم تأتي بهذا. وغيرها يعني نماذج كثيرة، هناك من أراد التبتل، من أراد الخصاء أن يخصي نفسه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل ذلك يريدون أن يعني يتفرغوا للعبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور. فالغلو والتشدد هذا الأمر مما نهت عنه الشريعة، ومما يسبب الانحراف في دين الله عز وجل. فديننا دين الوسط. كذلك أيضا إخواني، الأصل السادس من الأصول التي في باب الاعتقاد، عدم مخالطة أهل البدع والأهواء، والبعد عن مواطن الشبهات. فإن هذه الشريعة نهتنا عن اقتراب إلى أهل الأهواء أو مصاحبتهم. من كان عنده انحراف فكري لماذا تجلس معه؟ ستتأثر به، إن لم تتأثر به اليوم ستتأثر به غدا، ستتعاطف معه في البداية ثم تسلك طريقه. ولذلك نجد أيضا أنه جاء في شريعتنا النهي عن مخالطتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأيضا جاء في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية حينما خط خطا ثم خط خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذا السبيل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيأتيكم، يعني يخبر أنه سيأتي زمان يأتونكم أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فما هو التوجيه؟ قال فإياكم وإياهم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعني سيأتي زمان يأتونكم بأشياء ما سمعتم بها، وهذا حاصل اليوم. اليوم يأتي أناس ويأتون بفكر جديد، يستبيحون الدماء، يكفرون أهل الإسلام، يثنون على أهل الشر والفساد. فهؤلاء ما سمعنا بهذا من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من، فقال فإياكم وإياهم لا تقربوهم. كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام جاء في، كما جاء في سورة آل عمران، أخبر أن هذا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في يعني آيات محكمات واضحة بينة. فأما الذين يتبعون ما تشابه منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية فإذا رأيتم الذي يتبع المتشابه ويترك المحكم الواضح البين، قال فأولئك الذين سمى الله، يعني في القرآن، فاحذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من البدعة ومن أهل البدع والأهواء وعدم المجالسة معهم، لأنه يا إخوان كما قيل الصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بعض الناس يقول لا أنا ما لي شغل بأفكاره، ما لي شغل بفكر. نقول لا، إياك، والله إننا نعرف أناس ما كانوا بشيء صاروا يجالسون هذا الشخص أو يحضرون محاضرات له أو خطب له فتأثروا به وأصبحوا يحملون فكرة، وهذا أمر واقع يا أخواني. فالإنسان يبتعد عن هذه الأشياء. ذكرت كتب التاريخ عن عمران بن حطان، وهذا كان يعني من أهل السنة، وكان يعني نستطيع أن نقول من طلاب العلم أهل السنة، فأحب امرأة من الخوارج فقال أنا سأتزوجها وأغيرها إن شاء الله أني أصلحها وأصلحها من هذا المنهج وهذا الفكر. فتزوج بها فأثرت هي به فأصبح من كبار الخوارج وقادته. ولذلك يعني الحافظ ابن حجر يقول إن عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية لكي يحولها أو يقلبها فغيرته، هي التي أثرت فيه. إنسان ضعيف يا أخوان، إياك أن تغامر في دينك، إياك أن تغامر في دينك، تدخل على هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أناس معروفين بالهوى أو أناس لا تعرفهم أصلا فتدخل عليهم فتعلق في قلبك شبهة. كان ابن القيم رحمه الله يعرض على شيخه شيخ الإسلام بن تيمية شبه، وشيخ الإسلام يرد عليها شبهة تلو الشبهة. ثم بعد ذلك قال له شيخ الإسلام نصيحة لابن القيم، قال إياك أن يكون قلبك كالسفنجة تشرب كل ما يأتيها، السفنجة تشرب الماء، فإياك أن يكون قلبك من السفنجة كل ما جاءه من الشبه إيش شربته، فلا يعني تتحدث إلا بها، ولا تنطلق إلا من هذه الشبه. ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة، الزجاجة، بحيث حينما تمر الشبهة تمر على ظاهرها، والزجاجة شفافة فتبصر ترى الشبهة، وأيضا مصمتة قوية لا تنفذ فيها الشبهة، فبقوتها وصلابتها ترد الشبهة، وكونها مصمتة لا تدخل الشبهة. فيقول ابن القيم بعد ذلك، يقول: فما انتفعت بوصية مثل هذه الوصية. أن الإنسان لا يجعل قلبه كالسفنجة، كل شبهة يجعلها في قلبه، يعني ابتداء لا تسمع لهذه الشبه ولا تسمع لها ولا تجلس مع أهل الأهواء الذين يشبهون، وإنما اجلس مع أهل العلم الربانيين. فإن سمعت بشبهة فلا تدخلها قلبك. هذا هو الواجب علينا إخواني، البعد عن أهل الأهواء والبدع وعدم المجالسة معهم. كل من كان عنده فكر منحرف ابتعد عنه. نعم هناك إن كان قريب لك صديق لك أردت أن تناصحه، لكن لا تكن جليسا له، أو تحضره إلى أهل العلم يجلس عندهم ويستمع من كلامهم، لا أنك أنت تستمع له، هو الذي يستمع حتى يزيل ما علق في قلبه من الشبه. هذا هو الواجب، هذا هو الأصل وليس العكس. هذا إخواني ما يتعلق بالأصول المتعلقة في باب الاعتقاد، الأصول السلفية. ننتقل بعد ذلك الأصول السلفية المتعلقة في الجانب العلمي. الأصل الأول يا إخواني أهمية العلم الشرعي، فإن العلم نجاة. وحينما نقول العلم الشرعي نقصد به علم الكتاب والسنة، وقد ذكرنا كثير من الأدلة في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، كيف نعتصم بالكتاب والسنة ونحن لم نتعلم. فإذا لا بد من تعلم الكتاب والسنة. وفضل العلم الشرعي عظيم، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بلا شك لا يستوون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله بالخير، ومعنى ذلك أن الله يقيه الشر والانحراف الفكري وغيره، يفقهه الله عز وجل في دين الله ويعلمه في دين الله عز وجل. ولذلك إخواني جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة على كل مسلم. نحن لا نقول العلم الشرعي كله فريضة، هناك أمور نعم، خاصة في باب الاعتقاد، في أمور الصلاة الواجبات التي تجب عليك لابد تتعلمها، إذا أردت تصلي كيف تصلي، كيف تتوضأ، إذا كان عندك مال كيف تزكي مالك، إذا كنت ممن يجب عليه صيام رمضان كيف تصوم، ما هي المفطرات. أيضا في باب الاعتقاد حينما تنتشر مثل هذه الأفكار لابد أنك تتعلم الموقف الشرعي من هذه الأفكار، ما هي العقيدة الصحيحة تجاه هذه الأفكار. فهناك علوم نعم واجبة فرض عين على كل إنسان، وهناك بعضها فرض كفاية وبعضها قد يكون مستحبا، فالعلوم تختلف، وأقصد العلوم الشرعية طبعا. جاء في حديث جابر مما يدل على أهمية العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر، وشج أحدهم شجه، فناموا، فلما أصبح فإذا هو محتلم، والجرح يعني شج به جرح، والجرح إذا أصابه الماء قد يهلك. فجاء إلى الصحابة الذين معه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ولا يعلم. فسأل الموجودين قالوا: لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل بالماء. فاغتسل فمات. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له هذه الحادثة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي الجهل، شفاؤه ماذا؟ السؤال، سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال هو أحد وسائل العلم الشرعي، السؤال هو أحد وسائل العلم الشرعي، لأن وسائل العلم حضور الدروس، سؤال أهل العلم، قراءة الكتب، هناك وسائل عدة. فهذا الحديث يا أخواني يبين لنا أهمية العلم الشرعي، أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن أهله ويرفع الجهل عن أهل بلده وينجي نفسه من الهلاك والوقوع في الانحراف. حادثة أخرى أيضا حصلت، كلكم يمكن سمع بهذه القصة، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. أولا قتل 99 نفسا هذا الرجل، فأراد أن يتوب، قال: دلوني على عالم بعرف هل لي توبة ليس لي توبة، كيف أتوب؟ فدلوه على راهب، يعني عابد مو عالم. وهذه قضية أخواني تبين لنا إحنا من نسأل، ليس كل إنسان ملتحي نذهب نسأله عن أمور الدين، وهذه قضية ستأتي بعد قليل، إنما نسأل من؟ أهل العلم الربانيين المعروفين. قد يكون إنسان ملتحي لكن ما عنده علم شريعة، هو رجل طيب وفي خير وتقي نحسبه، لكن لا يؤخذ منه الفتوى، لا تؤخذ منه الفتوى، لا يؤخذ منه العلم الشرعي. فدلوه على راهب عابد، هذا خير، يكون إنسان يكون عابد عمل جليل، لكن لا يعني ذلك أنه إيش يستفتى في أمور الدين. فجاءه، شوفوا كيف العابد جنى على نفسه، فجاءه وسأل قال: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك توبة، ليست لك. فقام هذا الرجل وقضى على العابد وقتله وكمل به 100. شوفوا كيف الجهل حتى أن الإنسان يجني على نفسه. قال: دلوني على عالم أريد أن أتوب. فدلوه هذه المرة على عالم، فذهب إلى العالم سأل: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت في هذه القرية يكثر فيها العصاة والفساق فلن يعينوك على التوبة، اذهب إلى القرية الفلانية وهؤلاء هذه قرية أهل صلاح ويعينوك على التوبة. إلى نهاية الحديث الرجل مات في نصف الطريق، تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم بعد حكم الله عز وجل بينهم فكان أنه دخل الجنة. الشاهد من هذا يا إخواني كيف أن العلم الجهل يجني على الإنسان. فإذا لا بد أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن نتعلم وأن نعلم العلم الشرعي. الأصل الثاني من الأصول في الجانب العلمي، وهو تلقي العلم عن العلماء الربانيين ومعرفة قدر هؤلاء العلماء وإجلالهم وتعظيمهم. فلا نأخذ العلم كما ذكرنا قبل قليل عن أي شخص، إنما نأخذ العلم عمن عرف عنه العلم والتقوى، عرفناه بدراسته في على العلماء على المشايخ المعروفين، تخرج من كليات الشرعية وعرف بأول شيء بالتزامه واستقامته، عرف بعلمه، عرف بورعه، إنه ما يفتي بدون علم. هذا الذي نأخذ منه العلم، لا نأخذ العلم من كل من هب ودب. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أخذ العلم عن الأصاغر، أن يؤخذ العلم عن الأصاغر. والأصاغر هنا ليس صغار السن، قد يكون صغير سن ويجيد فن معين، يجيد كتاب معين أستفيد منه، إذا كان رجل على الجادة ويسير على طريقة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم فقد أستفيد منه في باب معين. لكن المراد بالأصاغر هنا أهل الأهواء والبدع، سفهاء الأحلام. أيضا الصغير في السن لا أخذ عنه المسائل الكبار كما قلنا، أخذ عنه في مجاله الذي يجيده إذا كان على الجادة. فلا نأخذ العلم كما قلنا إلا عن، ولذلك الله عز وجل إيش قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ ذكرهم مفسرون، بينوا أنهم العلماء الربانيين الذين تعلموا صغار العلم قبل كباره، الذين درسوا على شيوخ الدين، الذين عرفوا بالتقوى والورع، الذين عرفوا بسلوك المنهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج السلف الصالح. هؤلاء الذين نأخذ منهم الدين ونتعلم منهم، لا نأخذ العلم من أي شخص. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبرائهم وأمنائهم. فإذا أخذوا العلم عن صغارهم وسفهائهم فإنهم سيهلكون، أو بعبارة نحوها لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبرائهم وأمنائهم، الأمين على دين الله، التقي الذي يخاف الله عز وجل، هؤلاء الذين يؤخذ منهم العلم. كما جاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، احترزوا وتنبهوا لا تأخذون عن أي شخص هذا العلم، العلم الشرعي هو دين، هو دينك، لا تضيعه، لا تجعله أسير لشخص بعيد عن وصف العلماء الربانيين الذي ذكرناه قبل قليل، إنما اجعله على منهج الكتاب والسنة، خذه من العلماء الذين يسيرون على هذا المنهج والذين يخافون الله والذين عندهم الورع والتقوى والذين يسيرون على طريقة السلف الصالح، هؤلاء الذين تأخذ منك منهم دينك. وما حقيقة يا أخوان، يعني أنا جاءني الكثير من الآباء يعني يحدثون ولدهم ذهب إلى داعش، إلى بعض هذه الفرق وهذه الأحزاب والجماعات الضالة. من أفتى؟ قال أفتى فلان، لا يعرف لا بعلم ولا يعرف بدين ولا يعرف بشيء من هذا. هذا الولد لماذا زاغ وانحرف؟ بسبب هؤلاء، ما أخذوا العلم عن أكابرهم. لو أنهم استفتوا الذين يسيرون على الطريقة الصحيحة العلماء الربانيين ما دلوهم على هذا الأمر، بل قالوا هؤلاء ضلال فاجتنبهم وابتعد عنهم. وهذه والله يا أخوان الإشكالية، وأكثر من مرة تتكرر، شخص يكون نكرة من النكرات غير معروف أبدا بعلم ولا بشيء من ذلك، وهذه مصيبة. فلا بد أن نأخذ العلم من علمائنا، كذلك لا بد من تقديرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم. فهذا مما يجب علينا ذلك. فإذا نحن لم نقدر العلماء ولم نحترمهم فإننا سنضيع خير كثير، سنفقد خيرا كثيرا، لأنك إذا أهنت هؤلاء العلماء فلن تأخذ من كلامهم فستفقد الخير كله. بينما إذا احترمت العلماء وقدرتهم فستأخذ بأقوالهم وسينفعك الله عز وجل بهم. اليوم للأسف نجد أن هناك بعض الناس الذين يزهدون في هؤلاء العلماء الربانيين ويقولون عنهم أوصاف لا تليق، وبعضهم يقول هؤلاء علماء سلطان. سبحان الله، هل علماء السلطان الذين يدعون إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ولو كان على أنفسهم؟ هل حللوا الربا؟ هل حللوا ما حرمه الله؟ هل حرموا ما أحله الله؟ حاشاهم، إنما نجدهم يسيرون على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. إنما علماء السلطان هم الذين يبيحون ويجيزون للسلطان ما حرمه الله، فيقولون مثلا الخمر يجوز أن تشربه، الربا يجوز. هؤلاء هم علماء السلطان. وأما علماءنا الربانيين فحاشاهم، حينما يأمرون بالسمع والطاعة منين جابوا هذا الكلام؟ جابوه من أنفسهم، جابوه من نصوص الكتاب والسنة الكثيرة. حينما يأمرون بالاجتماع والتآلف هل جابوه من كيسهم؟ لا والله، أدلة واضحة ظاهرة بينة. حينما يمنعون المظاهرات والاعتصامات وغيرها منين جابوا هذه؟ باستدلالهم بأدلة من الكتاب والسنة. وهذا أمر يبعدهم عن أن يكونوا من علماء السلطان. ولذلك العلماء يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم، سلطة، وهؤلاء اللي يقولون عنهم علماء السلطان، وعالم أمة، هذا اللي يريد يرضي الشعب يأتي بالفتاوى التي إيش تجعل له شعبية، يتكلم بالكلام التي تزيد من شعبيته عند الناس، وهذا مذموم. أول علماء السلطة مذمومون، وعلماء الأمة مذمومون، والقسم الثالث علماء الملة أي علماء الدين، علماء الشريعة، فهؤلاء هم العلماء الربانيون، وهؤلاء هم العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين. وأما علماء السلطة أو علماء الأمة فهؤلاء إيش؟ هؤلاء علماء مذمومون، فهؤلاء يريدون يرضون السلطان وأولئك يريدون يرضون الشعب، وكل هذا مذموم. الواجب أن نرضي الله جل جلاله، وهذا هو ما يصنعه علماء الملة. كذلك إخواني، الأصل الثالث من أصول السلفية في الجانب العلمي، لا بد من الالتزام بمصادر التلقي وقواعد الاستدلال. ما هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ ثلاثة، والثالث مبني على الاثنين: الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع مبني يعود إلى الاثنين، الكتاب والسنة. هذه مصادر تلقينا، نحن لا نتلقى ولا نستدل بالهوى بالرأي، نقدم الرأي على الكتاب والسنة، لا، إنما نرجع إلى العقل إذا في الأمور التي لم يأتي فيها كتاب أو سنة أو إجماع. هنا ننظر الأقرب إلى الدين وإلى المصلحة وإلى الشرع، فلا نرجع إلى ذوق ولا إلى كما قلنا نرجع إلى العقل ونعظمه ونقدمه على الكتاب والسنة، كلا. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح هما الكتاب والسنة، والإجماع هو راجع إليهما. لأنه لا يوجد إجماع بدون نص من كتاب والسنة، قد نعلمه وقد لا نعلمه. لا بد من معرفة هذا، لأن اليوم يا أخواني قد يأتيك شخص ويلقي عليك فكرة منحرفة، إيش دليلك؟ يأتي يقول لك الدليل كذا وكذا وكذا. قل تعال، أنت استدللت بالرأي، ما جبت لي نص من القرآن والسنة، وأنا عندي دليل من النص يصادم ما أتيت به من الرأي. فهنا النص مقدم على الرأي. إذن لا بد من معرفة مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذه كما دلت عليها ذكرنا أدلتها، ما أريد أن أكرر حتى لا أطيل عليكم، ذكرناها في الاعتصام بالكتاب والسنة، الأدلة التي هناك تصلح أن تكون هنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقد تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. مصادر التلقي واضحة. ما يأتي إنسان يقول لا والله إحنا نرجع للكتاب الفلاني، كتاب هذا من أين أتيت به؟ لا نرجع إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرجع إلى آراء العقل أو الذوق ونقدمها على الكتاب والسنة أبدا. الأمر الثاني الالتزام بقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح. قواعد الاستدلال يا أخواني كثيرة، لابد أن نفهمها. مثل ما قلنا قبل قليل، هناك محكم ومتشابه. الواجب ماذا؟ رد المتشابه إلى المحكم. هناك عام وخاص، فنخص الخاص يقضي على العام. يعني على سبيل المثال أضرب لكم مثال على العام والخاص، يعني وهو مثال عما يأتي بعدها، يعني كمثال الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، هذا النص عام، أي كل ميتة حرام، يعني ميتة أي لم تذكى ذكاة شرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. الآية عام، نص عام، والحديث خاص. هل نقول يجي واحد يقول لا أما الحوت والجراد أيضا ما أكلهم إلا بتذكية شرعية؟ نقول طيب ليش يقول النبي صلى الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، فأنا أتمسك بالقرآن بس الآية؟ نقول هذا لا يجوز. الواجب علينا أن نجمع بين النصوص، وأن نخص العام، نأخذ الخاص ونعمل به، نستثنيه من بقية نص العام. أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، معنى هذا كل الميتات حرام لا يجوز أكلها إلا اثنين، الحوت اللي هو السمك بجميع أنواعه وأصنافه، والجراد، هذه نأكلها بدون تذكية شرعية، ما يحتاج أنك نذكيها. أما الخروف، الإبل، البقر، لابد من تذكية شرعية، لو ماتت بدون تذكية شرعية لا يجوز أكلها. طيب إخواني، هنا نص عام وهنا نص خاص، في مطلق ومقيد، في محكم ومتشابه، في ناسخ ومنسوخ، في مجمل وفي مبين، فلابد من جمع النصوص كلها في منطوق ومفهوم، يعني نص صريح وفي شيء مفهوم مخالفة من الآية أو من الحديث. فإذا تعارض منطوق مع مفهوم نقدم المنطوق على المفهوم. لابد نعرف قواعد الاستدلال حتى نفهم الكتاب والسنة كما أرادها الله، وهذه القواعد ما جئنا بها من جيوبنا من أكياسنا، لا، هذه من طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وطريقة القرآن، وطريقة اللغة العربية. هذا العلم يسمى علم أصول الفقه. حتى نعرف نتعامل مع النصوص لابد نعرف قواعد الاستدلال. أذكر مثال على الخوارج، كيف أنهم يذهبون مذهب ويتركون، يعملون بنصوص ويتركون نصوص أخرى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر وجاء أيضا في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تدل على إيش؟ إذا أخذنا بنصها أن المسلم إذا قتل نفس متعمد فإنه يخلد في النار ولا يدخل الجنة. طيب، هناك نصوص أخرى دلت على أن المسلم إذا فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب كالقتل فإنه لا يخلد في النار، يأخذ عذابه ثم ينتقل إلى الجنة. لماذا نترك هذه النصوص؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحكم، يعني هم حكموا على قاتل عمد بالكفر وأدخلوه النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن طائفتان، عفوا ربنا جل وعلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم إيش؟ مؤمنين، وهم يتقاتلون فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ذكر أنهم في النار، لكن لا يعني ذلك أنه يخلد. الله عز وجل أيضا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء من الناس. فالخوارج تمسكوا بنص وتركوا النصوص الأخرى. كذلك في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا معنى هذا إن من زنى فهو كفر وبالتالي يخلد في النار ولا يدخل الجنة. طيب، تمسكوا بهذا النص وتركوا في نصوص واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طيب، هل طريقة أهل السنة إن كل واحد كل فرقة تأخذ بنص، هذا هؤلاء يأخذون بهذا الحديث وأولئك يأخذون بهذا الحديث، أو طريقة أهل السنة الجمع بين النصوص؟ طريقة أهل السنة الجمع بين النصوص. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، هذا واضح، أكيد يضعف إيمانه، ما يفعل المعصية إلا وقد ضعف إيمانه. لكن الحديث الثاني يدل أنه لن يخلد في النار وأنه مسلم. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فنحن نعمل نجمع بين النصوص، هذه طريقة أهل السنة. أما أهل الأهواء والبدع، أهل الانحراف، فهم يتمسكون بنص ويستدلون به ويتركون بقية النصوص. فهذه طريقة سيئة وباطلة. إذن يا أخواني، لا بد من معرفة كما قلنا مصادر التلقي، ومعرفة قواعد الاستدلال وهي كثيرة جدا. كما قلنا قواعد الاستدلال موضوعة في علم مستقل وفن مستقل اسمه علم أصول الفقه. كذلك إخواني، الأصل الرابع من الأصول في الجانب العلمي ترك المراء والجدال، لا تجادل. وهذا قد أشرنا إلى شيء من حينما قلنا لا تخالط أهل البدع وأهل الأهواء، أيضا يعني ذاك أنك تخالطهم وتجالسهم، وهذا يتحدث أيضا أن تجادلهم وأن تماريهم. والعلماء قالوا، قسموا الجدال إلى قسمين: قسم محمود وقسم مذموم. القسم المحمود قالوا إذا كان الإنسان عنده علم، الأمر الثاني إذا كان يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل ولا يريد إيش أن ينتصر لنفسه فقط. القسم الثاني المذموم إذا كان بدون علم أو كان بعلم ويريد أن يظهر عضلاته، قوته العلمية، يريد أن يبرزها، يريد أن ينتصر وأن يبين أني أنا إيش انتصرت على الناس وعلى هؤلاء، فهذا مذموم. نحن نقول إن كان الجدال رأيت أن الرجل يريد الحق فبين له، وعندك العلم الكافي فبين له بالأسلوب الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ما نجادلهم إلا بالتي هي، كما قلنا النوع الثاني إذا كان محمودا كان عندي علم وأيضا أريد إحقاق الحق وإبطال الباطل. والإنسان يعني بعض الناس صار بس متفرغ بس ما عنده إلا تعال شوف أي شخص تعال جادلني في الدين، هذه مصيبة. تجادل لكي تبين للشخص تحق الحق، لا تجادل تبرز عضلاتك. جي يعني الحسن البصري رحمه الله قيل له جاءه رجل وقال له تعال أجادلك في الدين، فقال الحسن البصري أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت ضيعت دينك فالتمسه. أنا الحمد لله عرفت الحق وإن شاء الله أني أثبت عليه، فإن كنت أنت ما عرفت الحق روح دوره، لا تجي تزيغني عما أنا عليه من الحق. أيوب السختياني رحمه الله جهبذ من جهابذة الحديث من علماء الحديث عالم، فجاءه رجل من أهل الأهواء قال يا أبا بكر أريد أن أحدثك كلمة، فولى أبو بكر وهو يقول ولا نصف كلمة، نصف كلمة لا أحدثك بها. وهو إيش؟ وهو أيوب السختياني المحدث العالم الجهبد، خاف على نفسه خاف على دينه. أين هو وأين هؤلاء اليوم كما قلنا الذين يتعرضون لأهل الأهواء في مواقع التواصل الاجتماعي ويدخلون على هذه الحسابات المشبوهة ويدخلون في المعارك المحمومة التي تحصل فيه من نقاشات وجدالات ومراء؟ أين ونحن لم نصل إلى عشر معشار أبي بكر أيوب السختياني رحمه الله؟ فلا بد أن نحذر من ذلك. أيضا ذكر الهيثم بالجميل قال قلت للإمام مالك بن أنس رحمه الله الإمام العلامة الجهبذ المحدث صاحب الموطأ معروف والذي ينسب له المذهب المالكي إمام المذهب، جاءه وقال له أرأيت إذا كان إنسان عالم في الدين، لاحظوا شوفوا الوصف، إذا كان عالما في الدين أيجادل؟ قال لا، ولكن بين له السنة فإن استجاب وإلا فاترك. في فرق يا أخواني، بعض الناس قد يجد أن تعارض يعني إما أني أقعد أجادله بالباطل أو بغير توضيح أو ما كان عندي علم، وإما أني أتركه مرة واحدة بدون توضيح، لا أبين له أقول له الحق هو كذا وكذا وكذا، موقف الشرع من هذه المسألة هو كذا وأمضي، أراد أن يسير على هذا الحق واستجاب له فالحمد لله، ما استجاب قد أديت الذي علم. فهذا هو يا أخوان موقف السلف في قضية لا أجادل ولا أماري في دين الله عز وجل. كم يعني حقيقة فقدنا أناس كانوا يسيرون على الدين الحق بسبب هذا الجدال وهذا المراء. فنبتعد، دينك رأس مالك يا أخي، حافظ على دينك، لا تسبب له أو تعرضه تجعله عرضة للضياع أو للتشويش. أنتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث وهو الأصول السلفية في الجانب الدعوي أو عفوا في الجانب التربوي، في الجانب التربوي أولها ملازمة الصحبة الصالحة، وقد مر معنا حينما تكلمنا عن عدم مخالطة أهل الأهواء فنحن نخالط إذن من؟ الصحبة الصالحة. فالخلطة الصالحة تثمر خيرا، كما قلنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والأحاديث في هذا كثيرة، لا أريد أن أقف عندها كثيرا لكنها مهمة. الصحبة الصالحة إخواني، أعرف أين أهل المنهج الحق، فهؤلاء يدلوني على الحق. إذا حصل إشكال، حصل موقف، حصل أمر، يبينون لي الموقف الصحيح الشرعي في هذا الأمر، يدلوني على الخير، يدلوني على الدروس والمحاضرات القيمة النافعة، يدلوني على مجالس الذكر. هذا هو الواجب. الأمر الثاني أو الأصل الثاني في الجانب التربوي مسؤولية الوالدين. كل ما ذكرناه يا أخواني يقع في مسؤولية الوالدين. بعض الآباء قد يقول أنا لست طالب علم، نقول وجه ابنك إلى التوجيه الصحيح، وجه ابنك لأهل الخير والصلاح، وجه ابنك للتوجيه المبارك، ناقش ابنك بهدوء وبين له الموقف الصحيح. إذا رأيت أن ابنك متأثر بفكرة ومتعاطف لقضية مخالفة للشرع بين له. ما عرفت أن ما عندك القدرة على توضيح هذا الأمر، خذه إلى أهل الدين والصلاح، إلى أهل الخير لكي يوضحوا له ويبينوا له الطريق الصحيح. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا شك أن هذا يدلنا على أهمية وعلى ثقل المسؤولية الواقعة على الوالدين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد في بيته راعي على أولاده، والأم كذلك راعية في أولادها وبيتها. كذلك إخواني الاشتغال بالأعمال الصالحة، فالاشتغال بتقوى الله وبالأعمال الصالحة، فهذه النفس وهذا الإنسان إذا ما أشغلته في الخير، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل. ما في النفس لا تقف هكذا بدون شيء، لابد من عمل، إما عمل صالح وتقوى، وإما سلوك آخر، إما معصية وإما بدعة، ما في. فهذه النفس روضها على الأعمال الصالحة. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالمسارعة والمبادرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لابد من العمل الصالح، نعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج، يعني وقت الهرج الفتنة وتقاتل المسلمين، كالهجرة إليه، كأننا هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نجاة من هذه الفتنة. فالإنسان دائما يدعو إلى الله عز وجل، يطيع الله عز وجل، يحفظ القرآن، يراجع القرآن، يجعل له ورد من الليل في قيام الليل، يذكر أوراده أيضا من الأذكار، يعمل الصالحات، يصوم، يتصدق، يزور المرضى، يذهب إلى صلاة الجنائز، يزور إخوانه في الله ويذكرهم المجالس، ينصحهم لو 10 دقائق ربع ساعة حديث ويشرح لهم آية ويشرح له. أنت بذلك حصنت، أول من حصنت نفسك، وقيتها من الوقوع في الزلل. ثم هؤلاء المساكين الذين يفتقرون إلى من يأتيهم ويذكرهم ويذكر لهم نصوص الكتاب والسنة ويذكرهم بآيات الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إخواني من الأصول الهامة في الجانب التربوي المناصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الدين في النصيحة دليل على أهمية النصيحة، حتى يعني ذكر بعض أهل العلم أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها الركن السادس بعد الأركان الخمسة. التناصح فيما بيننا، التناصح فيما بيننا، هذا أمر مهم يا إخواني. ناصح بعضنا البعض، من وقع في خطأ يناصح ويبين له، حتى لو لم هذا الرجل لم يطعك ولم يستجب لك، أنت قد أديت الذي عليك، أديت ما عليك من الواجب وأعذرت أمام الله عز وجل، قمت بما أوجب الله عز وجل عليك. أما أن ترى المنكر وترى الخطأ وترى من يقع في الانحراف وتسكت، هذه مصيبة. في أي مجال، في أي مجال، دق قنواتك، في مجلس تتكلم، صار هناك منكر في جريدة أكتب مقال أبين خطأ هذا القول وأنه ليس من دين الله، في كما قلنا انتشر في مواقع التواصل أكتب مقال أبين هذا موقف الشرع من هذه القضية ووضح للناس المناصحة. وأيضا يا أخوان قبول النصيحة، وهذا والله أهم. للأسف يعني نحن أدركنا الآباء أنهم يعني كانوا يقولون كانت النصيحة تشترى بالثمن، تشترى بالثمن. اليوم النصيحة تأتيك بالمجان، وللأسف لا تلقي لها بالا ولا تستقبلها بصدر رحب ولا تعمل بها، وهذه مصيبة، خاصة إذا عرفت أدلتها من الكتاب والسنة. فالمؤمن ينبغي أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بها. لا تتكبر من النصيحة، أعن أخاك. بعض الناس اليوم للأسف، وهذا خطأ أيضا آخر، لكن حقيقة يعني من أسباب ترك النصيحة أنهم حينما ينصحون الناس بعض الناس تكون ردة فعله سيئة تجاهه، لا يستقبل النصيحة استقبالا حسنا. الواجب عليك أن تشكره لأنه نصحك لله عز وجل، ثم بعد ذلك تستجيب لما نصحك إذا كان فعلا هذا الكلام حق وموجود في كتاب الله ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن تستعين بذلك. أو قاله أحد من العلماء الربانيين الذين ينقادون بنصوص الوحيين، هذا هو الواجب علينا، قبول النصيحة، ولا تستكبر عن النصيحة، إياك وذلك. فهذه والله علامة سوء في الإنسان، أن تأتيه النصيحة تلو النصيحة ولا يتقبلها ولا يلقي لها بالا. الأمر الخامس والأخير فيما يتعلق في الأصول السلفية المتعلقة في الجانب التربوي، الثبات على الحق. نثبت يا أخواني على ما عرفناه من الحق. إياكم يا أخواني أن تنحرفوا وتنجرفوا، سيأتي أناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي زمان سيأتيكم أناس يخبرونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، إياكم أن تنحرفوا عن ما أنتم عليه من الحق والصواب. يأتيكم شخص، شخصية جديدة توها أبرزت وتبرز على أنه عالم دين وأنه يعني من علماء الشريعة، فيأتي بكلام جديد فتعمل به فتنحرف عن دين الله عز وجل. الثبات على دين الله هذا من الأمور المهمة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يثبته في أن يثبته على ما هو عليه من الحق. اللهم يا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يدعو الله عز وجل، كان مما جاء في الدعاء أن ندعو الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هداها وبعد أن عرفت الحق، فندعو الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالثبات على دين الله هذا أمر مهم يا أخواني، لا تستعجلوا في ترك ما أنتم عليه من الحق، احذروا، اصبروا على ما فجاء في كتاب الله. ترى أحيانا الشيء الغريب والجديد يكون له حلاوة على النفوس في بداية الأمر، لكن بعد ذلك إيش؟ تكون شقى وهلاك وخسارة. فحينما تسمع برأي جديد وقول جديد، ربما إيش؟ نفسك تتجه إليه، فروضها على الثبات على الحق. ومن حقيقة أحيانا الإنسان نفسه هو الذي إيش؟ يهلك نفسه. ولذلك إذا فعلنا ما أوجب الله عز وجل علينا فهذا بإذن الله سبب لثباتنا، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وأشد خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تثبيتا لهم. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظوا الجزاء من جنس العمل، لما زاغت النفس وزاغ الإنسان ترك دين الله عز وجل، الله عز وجل عاقبه بزيغ القلب، أعاذنا الله وإياكم. فالإنسان قد يضر بنفسه من حيث لا يعلم. فالله الله يا أخواني في الثبات على دين الله عز وجل. هذا يا أخواني ما أحببت أن أتحدث عنه في هذه المحاضرة، والتي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرت فيها. وأشكر مرة أخرى صاحب المجلس، وأشكركم على حسن استماعكم، وأشكر الأخوة القائمين على خدمة الدين الخالص، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الأخ يعني يسأل يقول: نريد وفقكم الله نصيحة وتوجيه لمن يقوم بشحن نفوس الناس ضد قرارات ولاة الأمر، مثل ما حصل من أيام من رفع سعر البترول، تجدهم لا يكلون ولا يملون من نشر الرسائل والمقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض الشعب والنفوس ضد ولاة الأمر. نعم يا أخواني، موقفنا من هذا كما ذكرنا في الأصول التي ذكرناها، السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، وعدم تهيج الناس على ولاة الأمر، والاجتماع والتآلف حول ولاة الأمر، خاصة في هذا الزمن يا أخوان وفي هذه الفترة العصيبة على المسلمين، فلا نقوي شوكة الأعداء علينا، نصبر على هذا الأمر ونتقبله بصدر الرحب، ولا يجوز لنا تهيج الناس. بعض الناس قد يعني يعمل بدين الخوارج من حيث لا يعلم. ذكر العلماء أن الخوارج ينقسمون إلى قسمين: خوارج السيف الذين يخرجون بالسيف على الحاكم، والخوارج القعدية، وهؤلاء الذين يحرضون الناس على الحاكم ويهيجون الناس على الحاكم. فلا يكن همك يا عبد الله الدنيا، إياك إياك أن تكون مبايعتك لهذا الحاكم على هذه الدنيا، إن أعطاك رضيت وإن لم يعطك سخط، بل يكون همك الدين، دين الله عز وجل ونصرة هذا الدين، وهذا الدين ينتصر ويتأيد بالاجتماع والتلاحم والتآلف، ويضعف إذا افترقنا. فإياك أن تكون من هؤلاء الخوارج القعدية، إياك أن تكون منهم، إياك أن تسيء أو أن تهين السلطان أو الحاكم أو أن تعترض على قراراته التي ليست فيها مصادمة للنص الشرعي، قد يكون لأسباب أنت لا تعلمها ولأمور أنت لا تعلمها. فلذلك احفظ لسانك وكف عنك أذى الناس، هذا هو التوجيه الصحيح إخواني في مثل هذه القضايا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.